بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الدرس الرابع، جهاد أبي بكر الصديق والفتوحات التي تمت في عهده. لما انتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وشاع، ارتدت جزيرة العرب عن بكرة أبيها، وأظهر النفاق رأسه، ولم يبقى على الإسلام وعهده إلا مكة والمدينة والطائف وبعض القبائل حول المدينة. وقد كان أهل الردة أقساما ثلاثة، فمنهم من ادعى النبوة كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح وطليحة الأسدي، وكان لهم أتباع كثيرون، ومنهم من امتنع عن أداء الزكاة، ومنهم من ترك الدين كلية. فكان الخليفة رضي الله عنه أمام هذا الحدث الكبير الذي أصبح يهدد أمن الدولة الإسلامية ويحاول القضاء عليها، وقد أدرك الخليفة رضي الله عنه خطورة هذا الموقف العظيم ووجوب اتخاذ قرار حازم حاسم تجاه هؤلاء المارقين. فكان قراره رضي الله عنه المشهود له بالصلابة والشجاعة والفقه والحكمة، وأنه رجل المواقف الكبرى. فكان عند ظن نبيه صلى الله عليه وسلم لقد عزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على القتال حتى تعود الأمور إلى نصابها ويعود الإسلام إلى هيبته. فكانت حروب الردة. إنفاذ جيش أسامة. أول عمل قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد تولي الخلافة بعث جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فحين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع جهز جيشا لغزو الروم بالبلقاء من أرض الشام، وأمر عليه أسامة رضي الله عنه. فأطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. أخرجه البخاري. وقد كان في هذا الجيش بعض كبار المهاجرين والأنصار، وكان عدد أفراده على الصحيح 700 رجل تقريبا. فلما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم توقف هذا الجيش خارج المدينة بمنطقة الجرف. فلما توفي صلى الله عليه وسلم رجع الجيش للمدينة، فأمر أبو بكر بعد الفراغ من دفنه صلى الله عليه وسلم بإنفاذ هذا الجيش حيث وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القرار من أبي بكر رضي الله عنه يحتاج إلى وقفة وتأمل. فخطر الردة قد أحدق بالمسلمين، والمدينة محاصرة بمن حولها من العرب الذين يعدون العدة للهجوم عليها. ومع هذا كله نجد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه يصدر قراره بإنفاذ جيش أسامة مع الحاح عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة بعدم إنفاذه نظرا لتلك الظروف المخيفة. ولكن نظرة الصديق كانت أعمق وأبعد ولا غرو في ذلك، فهو أعلمهم وأكثرهم يقينا ورباطة الجيش. عن أبي هريرة قال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، فقيل له: ما يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. فما أعظم فقه الصديق رضي الله عنه. فالمسألة إذن تنفيذ لأمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، والدين والعقل يقولان إن الخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. فنظرة أبي بكر رضي الله عنه لهذا الجيش نظرة الفقيه العالم، نظرة بعيدة ثاقبة، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم قبل موته وأوصى أمته، ولم يذكر جيش أسامة بشيء ولا أمر بحل لوائه، فمن الحكمة أن يبقى الأمر وينفذ الجيش على ما كان أعده النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك كان هذا دليلا على شجاعة الصديق وثباته وعظيم توكله على ربي عز وجل، وأنه رجل المواقف رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه قال لأبي بكر كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال لو لعبت الكلاب بخلاخ النساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد انكشف لأبي بكر ما كان خافيا على عمر وبقية الصحابة رضي الله عنهم، إنه الاتباع لرسول صلى الله عليه وسلم بكل معانيه. ففي المواقف العظيمة تظهر المعادن النفيسة، وهكذا كان الصديق رضي الله عنه كما كان في الغار مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسار هذا الجيش على بركة الله تعالى، ودعم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماشيا وزودهم بوصاياه ودعا لهم، وقد تحقق من وراء إرساله ثمرات لم تكن تخطر على بال أحد. فالرحلة إلى الشمال تجاه الشام حيث دارت معركة مؤتة بين المسلمين والروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الجيش كلما مر على مدينة أو قرية أو قبيلة دب فيهم الرعب، فهو يذكرهم بجيوش المصطفى صلى الله عليه وسلم وسراياه التي كان يبثها في أنحاء الجزيرة العربية، فيتذكرون هذه الجيوش التي كانت تبث الرعب في قلوب الكافرين وتنكل بكل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الدين الجديد ومن دخل في عهده من القبائل، وتجعل هؤلاء يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على ما يدور في بواطنهم من أعمال ضد المسلمين. لقد أعاد جيش أسامة رضي الله عنه تلك الهيبة للدولة المسلمة، فكان الإنسان هؤلاء وقالهم لو لم يكن به هؤلاء قوة وعزيمة ما أصلوا هذا الجيش في مثل هذه الظروف العصيبة. ولهذا لم تفكر قبيلة واحدة بتصدي لهذا الجيش وقطع طريقه، بل تركوهم ينفذون إلى الروم انتظارا لما قد يسفر عنه ذلك اللقاء. فكانت النتائج الباهرة التي حققها هذا الجيش في هزيمته للروم وعودته بعد شهر تقريبا مظفرا منصورا محملا بالغنائم. وما إن عاد هذا الجيش إلى المدينة منتصرا وأعطي فترة من الراحة من عناء ذلك السفر الطويل حتى عاد وشارك مع المسلمين في حروب المرتدين. أقسام المرتدين، العوامل التي ساعدت على الردة. لا شك أن لهذه الردة العظيمة عوامل كثيرة ساعدت على ظهورها وانتشارها بهذه السرعة وهذه السهولة، ومن ذلك أن هؤلاء العرب قد أسلموا حديثا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم بعد، فهم قد أسلموا بعد فتح مكة في العام الثامن الهجري في أواخره، حيث كانت العرب تنتظر نتيجة الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. فلما فتح المسلمون مكة وكانت مكة للإسلام ودانت مكة للإسلام وأهله، دخلت هذه القبائل في دين الله أفواجا، ونزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكانت وفود العرب تفد إلى المدينة معلنة إسلامها، فهؤلاء قد أسلموا حديثا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وكذلك لم يتهيأ لهؤلاء المرتدين مخالطة المسلمين من المهاجرين والأنصار ولا مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن مصاحبة الأخيار تورث التقوى وتقوي الإيمان، كما أن هؤلاء أهل عصبية جاهلية ونعرة قبلية، فقد كانوا يرون أنهم أحق من قريش بهذا الأمر، وكانوا يأنفون من دفع الزكاة ويعدونها ضريبة كضريبة الملوك، ولم يشعروا ما في الزكاة ولم يستشعروا ما في الزكاة من صلة ومواساة وحكمة. كما أن فطرتهم التي كما أن نظرتهم إلى ما هم فيه من كثرة في العدد والعدد والأموال، حتى ظنوا أن سيادة الأمور إنما تحصل بها مثل هذه الماديات، ولذلك رأوا في أنفسهم أنهم أولى من قريش في السيادة. كما أن طبيعتهم متسمة بالجفوة وضعف المستوى العلمي والديني، كل هذه العوامل المجتمعة ساعدت هؤلاء على الردة وسرعة الانقلاب. فعزم الصديق رضي الله عنه على قتال المرتدين على اختلاف أقسامهم، وأصر على ذلك حتى ناقشوا بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه جميعا، وطلبوا إليه أن يتريث قليلا في شأن مانع الزكاة حتى تستتب الأمور، لكنه أصر على قتالهم وإخضاعهم بالقوة للدين الذي خرجوا منه. وكان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، وصنف تبعوا مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم، وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ناظر عمر رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه في قتالهم. ومنهم من احتج بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا. وقد تكلم الصحابة من المهاجرين والأنصار مع الصديق رضي الله عنه في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون. فامتنع الصديق من ذلك وأباه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال لي: أبي بكر، على ما تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. أخرجه البخاري. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مدعي النبوة ومن تبعهم، وقتال من رجعوا إلى عبادة الأوثان، وإنما ناظروه فيمن منعوا الزكاة متأولين أنها لا تدفع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين جميعا على اختلاف أصنافهم، وغنم أموالهم وسبى ذرائهم كالكفار، ومنع الاستعانة بهم في فتوحاته في العراق والشام طيلة مدة خلافته. خبر طليحة الأسدي. جاء في السيرة النبوية أن وفد بني أسد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في عام الوفود من السنة 9 و10 للهجرة الشريفة، وكان طليحة الأسدي من ضمن ذلك الوفد. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، فاتبعته أسد وغطفان وطي، فبعث إليه أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه فقضى عليه، فلما حس بقرب زواله هرب، ويقال بأنه أسلم فيما بعد وحسن إسلامه، وكانت له مواقف يحمد عليها في فتوح العراق، والله أعلم. وكان في جيش خالد ضرار بن الأزور الأسدي رضي الله عنه، وفي هذا ما فيه من تحقق أصل الولاء والبراء عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعتذر ضرار رضي الله عنه عن قتال قوم المرتدين عن الإسلام، وكان من بني أسد الصحابي الجليل زفر بن زيد الأسدي أسد خزيمة. وقد دارت المعركة بين المسلمين وبينهم في مكان يسمى بزاخة، فلما غلب عليهم خالد بعثوا وفدهم إلى أبي بكر، فقال لوفد بزاخة: تتبعون ذناب الإبل حتى يري الله خليفة النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. أخرجه البخاري. عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتذرون لنا قتلانا، ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيا، وسنشير عليك. فقام عمر فقال: قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت؟ فذكر الحكمين الأولين، قال: فنعم ما ذكرت، وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجورها على الله، ليست لها ديات. قال: فتتابع القوم على ما قال عمر، والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها رضي الله عنه أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم. خبر مسيلمة الكذاب. كان مسيلمة بن ثمامة الكذاب ضمن وفد بني حنيفة عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع بالمدينة المنورة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلم الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلم في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت لأعقرنك الله، وإني لا أراك الذي أريت فيك ما رأيت. متفق عليه. وعن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذبين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. أخرجه البخاري. وبنو حنيفة هؤلاء ينزلون اليمامة بين نجد والبحرين. وقد قضى على مسيلمة الكذاب خالد بن الوليد رضي الله عنه في أمر الصديق رضي الله عنه بعد حرب طاحنة، ولم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام معه، وحاله إلى ثابت بن قيس خطيب الأنصار إن كان يريد مزيدا من البيان والتفصيل. فلما رجع مسيلمة إلى اليمامة ادعى النبوة، فتبعه قومه وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب مع رسولين، أحدهما يدعى ابن النواحة عن نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. خرجه أبو داود بسند صحيح. وعن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير بن النواحة. قال له: سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرطة ابن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. وقد كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ونصه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكن قريش قوم يعتدون، فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكان ذلك في آخر سنة 20 من الهجرة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعزم الصديق على قتال المرتدين، أرسل إلى اليمامة خالد بن الوليد رضي الله عنه لقتال مسيلمة الكذاب. وكانت حروب اليمامة من أشرس حروب الردة، قتل فيها خلق كثير، واستشهد من المسلمين كثير من حفاظ القرآن، بلغ عددهم 70 رجلا تقريبا. ولهذا عرض عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن في مصحف حتى لا يضيع بموت حفاظه، ففعل كما سيأتي. انتهت هذه المعارك بفضل الله بانتصار المسلمين وقتل مسيلمة في حديقة الموت، فكانت نهايته كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولئن أدبرت لا يعقرنك الله. فكان عقر على يدي خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله ورسوله، فغنم أموالهم وسبى النساء والذرية. وكان من نصيب علي رضي الله عنه امرأة من سبي بني حنيفة أنجب منها ولدا يدعى محمد ابن الحنفية. الأسود العنسي. كانت اليمن في زمن البعثة النبوية الشريفة ولاية فارسية، وكان كسرى قد ولى عليها باذان بن شهر ثم دخل الإسلام، فأقره صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما توفي قسم الرسول صلى الله عليه وسلم عمله إلى 10 ولايات، وجعل على صنعاء عاصمة اليمن وأحسن بلادها شهر بن باذان، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها ونفخه للسوارين وتأويله لذلك بكذابين من بعد مسيلم وقد تقدم خبره، والأسود العنسي في اليمن، فأما العنسي وفيروز فكان من قصته أن العنسي وهو الأسود واسمه عبهلة ابن كعب، وكان يقال له أيضا ذو الخمار لأنه كان يخمر وجهه، وقيل هو اسم شيطانه، وكان الأسود قد خرج بصنعاء وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء المهاجر بن أبي أمية، ويقال أنه مر به فلما حذاه عثر الحمار فادعى أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قال له شيئا فقام. خرج الأسود العنسي الكذاب وهم بني عبس، وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق والآخر شقيق، وكان يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس. وكان باذان عامل النبي صلى الله عليه وسلم بصنعاء، فمات فجاء شيطان الأسود فأخبره، وخرج في قوم حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان. ودخل المسلمون على الأسود ليلا بقيادة فيروز الديلمي، وقد سقته المرزبانة الخمر صرفا حتى سكر، وكان على بابه كثير من الحراس، فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا، فقتله فيروز واحتز رأسه وأخرجوا المرأة وما أحب من متاع البيت وأرسلوا الخبر إلى المدينة، فوافى بذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث أصيب الأسود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ولله الحمد انتهت أخبار الردة، وقمع الله عز وجل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه جموع المرتدين حتى عادت جزيرة العرب على ما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه. وبعد أن فرغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه من حروب المرتدين، اتجهت همة أبي بكر رضي الله عنه إلى فارس في الشرق والروم في الشمال، وهما الدولتان العظيمتان في ذلك الزمان، وقد بدأ بدولة الفرس ثم توجه إلى دولة الروم، وحصل له النصر في هذا وهذا. فتوح العراق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبته ابن المسيب قال، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. خرجه البخاري. لم يبقى بعد حروب الردة ما يهدد أمن الإسلام والمسلمين سوى دولة الفرس في المشرق ودولة الروم في الشمال، فاتجهت همة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى هاتين الدولتين الكافرتين ليبلغ رسالة ربه ويفتح الطريق للناس لمعرفة هذا الدين العظيم. فكان أول ما بدأ بالعراق، حيث دولة الفرس المجوسية تفرض سيطرتها على تلك البلاد، وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الفرس من محمد رسول الله إلى كسرى وقيصر والنجاشي. أما بعد، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فأما كسرى فمزق كتابه ولم ينظر فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق ومزقت أمته. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وأمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا محمد عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا وحق القول على الكافرين، فإن تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي. وكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تلك أول اتصال بين الدولتين، الدولة الإسلامية الناشئة ودولة الفرس العظمى في ذلك الزمان. وكان كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لملك الفرس إعلانا بإقامة الحجة عليهم، فقد وصلتهم الدعوة وبلغ أمر الله تعالى بضرورة الدخول في هذا الدين وإلا دفع الجزية أو الحرب. لهذا توجب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد الفراغ من حروب الردة أن يتوجه إلى دولة الفرس العظمى تنفيذا لأمر الله عز وجل وخضوعا لسلطان الإسلام، خاصة وأنه قد جاء في بعض الأخبار أن دولة الفرس كانت تعين أهل الردة وتغلب القبائل الخاضعة لها في جزيرة العرب مثل البحرين واليمن على المسلمين، فكان لا بد من تأمين جزيرة العرب وحماية الإسلام في مهده. فانتدب الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد سيف الله المسلول للقيام بهذه المهمة، فتوجه رضي الله عنه إلى العراق حيث كانت تحت سلطان الدولة الفارسية المجوسية، بل لقد كان إيوان كسرى ومقر حكمه في المدائن من أرض العراق. فبدأ خالد رضي الله عنه بالعراق من جنوبه، وكانت أول معركة في دولة الكويت شمالا في منطقة الكوارم كاظمة اليوم، وبذلك تكون دولة الكويت قد تشرفت بأن وطئتها أقدام الصحابة رضي الله عنهم، وهم أشرف الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. وكانت كاظمة أول الفتوح الإسلامية التي مهدت لفتح العراق كله أمام دولة الإسلام، وبذلك تم فتح الأبلة أهم المدن الفارسية، وكانت تسمى بفرج الهند حيث كانت تنطلق منها جيوش الفرس بحرا وبرا وهي تقع على شاطئ دجلة. ثم توجه خالد بن الوليد رضي الله عنه شمالا ففتح الثني والولجة وليس ثم الحيرة عاصمة ملوك العرب من قبل الفرس، ثم الأنبار، ثم عين التمر، ثم الحصيد والخنافس، ثم الفرات على حدود الشام والعراق والجزيرة بين نهري دجلة والفرات. ثم توجه خالد إلى الشام بأمر الخليفة كما سيأتي. ثم قام المثنى بن حارثة بفتح بابل، وهي مدينة قديمة معروفة شرقي الفرات، وبذلك تقلص ملك الفرس في العراق، فصار حد مملكتهم فيها الضفة الشرقية لنهر الفرات. فتحت تلك البلاد بعد حروب دامية طويلة، إلا بعض البلاد فقد فتحت صلحا مثل الحيرة فقد صالحت خالد على الجزية، وهكذا بعض البلاد. وبهذا يكون قد انتهى أمر الدولة الفارسية في خلافة الصديق رضي الله عنه. فتوح الشام: أول ما كان بين الروم وبين المسلمين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، يدعو فيه يدعوه فيه إلى الإسلام، وهذا نصه عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكان تجارا بالشام في المدة التي كان صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحول عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثر عليه كذبا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعون أم ضعفاهم؟ فقلت: بل ضعفاهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في هذه المدة في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يمركم؟ قلت: يقول: عبد الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول أباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لترجمانه: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبي، وسألتك هل كنتم تتهمينه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوهم ضعفاءهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم اتبع الرسل، وسألتك يزيدون من ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وتشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأ فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أخرجه البخاري. وفي سنة الثامنة للهجرة جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا تحت أمر زيد بن حارثة وسيره إلى مؤتة في بلقاء الشام، وكان عدد الروم 100,000. استشهد فيها زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، ثم تسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إمرة الجيش دون تأمير، فخلص الله الجيش على يديه ورجعوا سالمين. أخرجه البخاري. وفي السنة التاسعة من الهجرة تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم بغزو الروم فبلغ تبوك ولم يلق كيدا، وأتاه صاحب أيلة وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم، خرجه البخاري. في السنة العاشرة جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما ووجهها إلى أبنى وقضاعة بالبلقاء من أرض الروم، فتوفي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج أسامة حتى استخلف أبو بكر رضي الله عنه فأنفذ الجيش وأنجز مهمته التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. بهذا انتهى أمر الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأمر الروم إشارة قوية إلى أهمية بلاد الشام ومكانتها، ولا دل على ذلك من معجزة الإسراء والمعراج، فقد كانت الشام مصر المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعراجه وقبلته الأولى، ولهذا اتجه اهتمام الصديق رضي الله عنه إلى تلك الجهة اتماما لما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، فجهز الجيوش لذلك، قيل بأنها ثلاثة وقيل أربعة، وأمر عليها الأمراء عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح، ثم خادم الوليد مدد الجيوش من العراق إلى الشام، وكان ذلك في سنة 13 هجرية. فاجتمعت الجيوش في اليرموك وواد في الجنوب الغربي من الشام، وكل واحد أمير على جيشه، وأرسلوا إلى أبي بكر يطلبون منه المدد، فكتب إلى خالد في العراق يأمر بالتوجه إلى الشام مع نصف جنوده، فوصل إليها في وقت قياسي، وأشار على الأمراء أن يجتمعوا جميعا تحت أمير واحد، وأن يناوبوا الإمارة حتى يؤمروا جميعا، وأن يؤمر هو في اليوم الأول. وكان عدد جيوش المسلمين 36,000 رجل تقريبا، فقسم خالد الجيش ميمنة وميسرة وقلبة، ودارت الحرب ضروسا، وأبلى المسلمون بلاء حسنا، وقتل من الروم قتل كثيرون، لا سيما من كان منهم مقترنا بالسلاسل لئلا يفروا، وقيل بأن نساء المسلمين قاتلن في ذلك اليوم وأبلين بلاء حسنا. وفي أثناء المعارك جاء البريد بموت الصديق رضي الله عنه وخلافة عمر رضي الله عنه وعزل خالد وتولية أبي عبيدة رضي الله عنه، فلم يبلغ الخبر الجيش إلا بعد انتهاء المعركة حتى لا يفوت ذلك في عضد المقاتلين. وهذا تصرف ذكي من خالد رضي الله عنه. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين يمكنهم في الأرض قاموا الصلوات والزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.